بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في رأي المشهور في ما يثبت النجاة، ونتكلم اليوم إن شاء الله في الوسيلة الثالثة على رأي المشهور، وهي خبر العدل الواحد أو خبر مطلق الثقة. هنا في هذا الموضوع نريد أن نتحدث عن حجية خبر العدل الواحد بل مطلق الثقة في الموضوعات مطلقة، ومن الموضوعات النجاسة. ومن هنا تكمن أهمية هذا البحث، فنحن نريد أن نتحدث عن أن خبر العدل الواحد أو خبر مطلق الثقة هل هو حجة في إثبات الموضوعات أو ليس بحجة؟ لا يوجد دليل خاص يثبت حجية خبر العدل الواحد أو الثقة لإثبات النجاسة. فإن دل دليل على أنه حجة لإثبات مطلق الموضوعات فلا يوجد دليل يستثني النجاسة، فتثبت النجاسة بخبر العدل الواحد أو خبر مطلق الثقة. فإذا بحثنا في حجية خبر العدل الواحد بل مطلق الثقة في الموضوع. المشهور أن خبر الواحد بغض النظر عن الخلاف في أنه خبر العادل أو خبر مطلق الثقة، المشهور أنه حجة في إثبات الأحكام الشرعية. والسؤال هو هل هو حجة أيضا في الموضوعات أو لا؟ وقع الكلام في ذلك، وهنا يوجد رأيان. رأي يقول أنه ليس حجة في الموضوعات حتى عند من يلتزم بحجيته في إثبات الأحكام الشرعية. نحن نتحدث الآن على ما هو المعروف من أنه حجة في إثبات الأحكام الشرعية. السؤال هو هل أنه حجة أيضا في إثبات الموضوعات أو لا؟ رأي يقول أنه ليس بحجة في إثبات الموضوعات، وذهب جماعة إلى حجيته في إثبات الموضوعات. وهؤلاء الذين قالوا بأنه حجة في إثبات الموضوعات استثنوا تبعا للدليل بعض الموضوعات، قالوا هو حجة إلا في باب القضاء، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يطبق البينة إلا على شهادة عدلين، وفي باب القضاء لم يدل دليل بل دل الدليل على أن خبر الواحد ليس بحجة. وكذلك في باب الحدود كالزنا أعاذنا الله، فهو لا يثبت إلا بأربعة شهود. وحينئذ من يقول بحجية خبر الثقة في الموضوعات يخرج بعض الموارد لدلالة الدليل على أنها لا تثبت بخبر العادل أو خبر الثقة. ثم إن القائلين بحجية خبر الواحد في الموضوعات اختلفوا، هل الحجة هو خبر العادل أم هو خبر مطلق الثقة؟ والمراد بالعادل المستقيم على جادة الشريعة، أي من لا يترك واجبا ولا يفعل حراما. والمراد بمطلق الثقة الشخص الذي لا يكذب وإن كان فاسقا من نواحي أخرى، كما لو كان يستغيب مثلا أو كان يسمع الغناء مثلا. فكل عادل هو ثقة، لكن ليس كل ثقة عادل، لأنه قد يكون الإنسان صادقا في الإخبار مع فسقه في جوانب أخرى. حينئذ نعود نقول يوجد رأيان، رأي تقول بأن خبر الواحد ليس بحجة في الموضوعات، والرأي الثاني يقول هو حجة في الموضوعات. ومن استشكل في حجيته في الموضوعات قال بأن ما يمكن التمسك به لذلك هو إما آية النبأ أو بعض الروايات المستدل بها على حجية خبر الواحد بالأحكام، وكلا الدليلين لا يتم في إثبات حجية خبر الواحد في الموضوع. المستشكل بحجية خبر الواحد في الموضوعات قال ما يمكن التمسك به هو إما آية النبأ وإما الأخبار المستدل بها على حجية خبر الواحد في الأحكام. يعني يريد أن يقول أن لا يوجد دليل خاص يثبت حجية خبر الواحد في الموضوعات، وغاية ما هنالك هو الدليل على حجية خبر الواحد في الأحكام، وهذا الدليل إما آية النبأ أو الأخبار المستدل بها على حجية خبر الواحد في الأحكام، وكلا الدليلين لا يتم لإثبات حجية خبر الواحد في الموضوعات. طبعا خصصوا آية النبأ بالذكر لأن الآيات الأخرى المستدل بها على حجية خبر الواحد في الأحكام كآية الكتمان مثلا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أو آية النافر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. مثل هاتين الآيتين من الواضح أنهما لا تشملان خبر الواحد بالموضوعات لعدم وجود إطلاق فيهما لخبر المخبر عن موضوع، إنما الكلام في آية النبأ وفي الروايات المستدل بها على حجية خبر الواحد في الأحكام. هل هذان الدليلان يتمان لإثبات حجية خبر الواحد في الموضوعات أو لا؟ المستشكل بالحجية، المستشكل يقول هذان الدليلان لا يتمان. لماذا؟ إما آية النبأ وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهذه الآية الكريمة إن تم الاستدلال بها على حجية خبر الواحد في الأحكام يتم الاستدلال بها على حجية خبر الواحد في الموضوعات. هذه الآية إن تمت دلالتها لإثبات حجية خبر الواحد في الأحكام فإنها من الواضح أنها تكون تامة الدلالة لإثبات حجية خبر الواحد في الموضوعات، لأن النبأ كما يصدق على الحكم يصدق على الموضوع، بل مورد الآية بحسب أسباب النزول هو الموضوع، لأنها نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني المصطلق ليجبي الزكاة منهم، فخاف ورجع وادعى أنهم منعوه من الزكاة كذبا. فهي مورد نزولها هو الموضوع وهو القدر المتيقن، لكن بالإطلاق نستفيد أنها تعم الأحكام وتعم الموضوع. لكن المتشكل يقول هي غير تامة الدلالة لإثبات حجية خبر الواحد في الأحكام، وبالتالي لا يمكن الاستدلال بها لإثبات حجية خبر الواحد في الموضوعات. لماذا هي غير تامة الدلالة؟ فقط تذكر، لأن هذا البحث قد مر مفصلا في الحلقة الثالثة، فقط أذكر بالعنوان العام. لماذا هذه الآية غير تامة الدلالة لإثبات حجية خبر الواحد في الأحكام؟ هذه الآية تتضمن جملة شرطية، شرطها مجيء الفاسق بالنبأ، وجزاؤها وجوب التبين عن النبأ، ومفهومها الذي يراد ان ثبت لها مفهوم يراد ان يستدل به هو عدم وجوب التبين عن النبأ عند مجيء غير الفاسق به. فيها جملة شرطية، هي تتضمن جملة شرطية، الشرط فيها مجيء الفاسق بالنبأ، والجزاء فيها وجوب التبين عن النبأ، والمفهوم الذي يراد أن يستدل به على تقدير ثبوته هو عدم وجوب التبين عن النبأ عند مجيء غير الفاسق به، وهذا يعني حجية خبر العادل. لماذا؟ لأن الأمر بالتبين عن خبر الفاسق يرشد إلى عدم حجية خبره. هذا الأمر بالتبين إرشاد إلى ماذا؟ إلى عدم حجية خبر الفاسق، وعليه يكون نفي الأمر بالتبين عن خبر العادل المستفاد من المفهوم معناه حجية خبر العادل، وقد مر توضيح ذلك في الحلقة الثالثة. لكن اعترض على هذا الاستدلال باعتراضين، اعترض بعدة اعتراضات. أهم هذه الاعتراضات يوجد اعتراضان. الاعتراض الأول أن الشرط في الآية مسوق لتحقيق الموضوع. نحن قلنا في بحث المفاهيم في الحلقتين الأولى وفي الحلقتين الثانية والثالثة أن المفهوم عبارة عن انتفاء الحكم عند انتفاء قيده، وعليه فيشترط بقاء الموضوع عند انتفاء القيد ليبحث هل يثبت الحكم للموضوع او لا يثبت. فلو قيل ان وجد عالم فاكرمه فلا يثبت مفهوم لهذا الكلام. لماذا؟ لانه اذا انتفى الشرط وهو وجود العالم لم يبقى موضوع لكي نبحث هل يثبت له الحكم، هل يثبت له وجوب الإكرام او لا. ان قيل ان رزقت ولدا فاختنه، اذا انتفى الشرط وهو رزق الولد لم يبقى موضوع حتى يبحث انه يجب ان يختن او لا يجب، يثبت له الحكم او لا يثبت. وحينئذ نقول الشرط، وهذا ما يعبر عنه الشرط المسوق لتحقيق الموضوع، فالجملة الشرطية التي يكون فيها الشرط مسوقا لتحقيق الموضوع لا نثبت لها مفهوم، أصلا سالبة باتباع الموضوع. والشرط في الآية الكريمة من هذا القبيل، مسوق لتحقيق الموضوع. كيف؟ لأنه في الآية الكريمة الشرط عبارة عن مجيء الفاسق بالنبأ، وموضوع الأمر بالتبين ما هو؟ هو نبأ الفاسق. ومن الواضح أن نبأ الفاسق لا يحققه إلا مجيء الفاسق به، فإذا انتفى الشرط يبقى موضوع أو لا يبقى موضوع؟ لا يبقى موضوع إذا انتفى الشرط، وهو ما هو؟ مجيء الفاسق بالنبأ. لا يبقى موضوع لكي نبحث أنه يجب التبين عنه أو لا يجب التبين عنه. وهذا الاعتراض يرجع إلى إنكار أصل اقتضاء ظهور الآية الكريمة في المفهوم. يعني هذا الاعتراض يقول لا مقتضي لثبوت المفهوم، لأنه يرجع إلى افتراض وجود المفهوم، لكن يوجد مانع من الالتزام به. هذا الاعتراض مرجعه إلى إنكار أصل اقتضاء ظهور الآية الكريمة في المفهوم. وهذا الاعتراف مبني على احتمال في تصوير الموضوع والشرط في الجملة الشرطية في الآية الكريمة، لكن على احتمالين آخرين يثبت المفهوم للجملة الشرطية في الآية الكريمة. توجد ثلاثة احتمالات. الاعتراض مبني ثلاثة احتمالات في تصوير الشرط والموضوع. الاعتراض مبني على أحد هذه الاحتمالات ولا يتم على احتمالين آخرين. هذا جواب، لكن ايضا يشكل على هذا الجواب باشكال ولا ادخل في تفاصيل ذلك، من اراد ان يراجع فليراجع الحلقة الثالثة. انا فقط اردت ان ابين استشكال المستشكل في دلالة آية النبأ على المفهوم. الاعتراض الاول المتوجه على الآية الكريمة أن الشرط فيها مسوق لتحقيق الموضوع، ويوجد جواب على هذا الاعتراض، ويوجد جواب على الجواب. سيد الصدر رحمة الله عليه في مستوى الحلقة الثالثة يرد هذا الاعتراض، لكنه يعود في البحث الخارج فيقبل به لبيان ليس هنا محل هذا البيان. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني أن هذه الآية الكريمة ذكر فيها تعليل في ذيل الآية الكريمة، يوجد تعليل وهو قوله تعالى أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، إذ عللت وجوب التبين عن نبأ الفاسق باحتمال إصابة القوم بالجهالة، أي مخافة أن تصيبوا قوما بجهالة. وهذا يقتضي تسرية الحكم المعلل وهو وجوب التبين إلى كل موارد عدم العلم، والتي منها مجيء العادل بالنبأ، لأن خبر العادل كما هو واضح لا يفيد العلم أيضا. غاية ما يفيده خبر العادل هو الظن. فكأن الآية تقول إن العمل بخبر الفاسق حيث أنه يحتمل معه إصابة القوم بجهالة فيجب التبين عنه، وهذا يعني أن كل خبر لا يفيد العلم ويحتمل معه إصابة قوم بجهالة فيجب التبين عنه، لأن العلة متى وجدت لابد من وجود المعلول. العلة شنو؟ مخافة إصابة القوم بجهالة. المعلول شنو؟ وجوب التبين. والعلة موجودة في خبر الفاسق وخبر العادل على حد سواء. وهذا يعني أنه على تقدير ثبوت المفهوم للآية الكريمة إذا أغمضنا النظر عن ذيلها، يعني إذا تنزلنا ولم نقل بالإشكال الأول، فهذا الإشكال معناه أنه على تقدير ثبوت المفهوم للآية الكريمة فيوجد مانع من الأخذ بذلك المفهوم في المقام. ما هو المانع؟ أن التعليل عام يشمل حتى خبر العادل، فلا يثبت المفهوم القائل بأنه لا يجب التبين عن خبر العادل. بعبارة أخرى، هذا التعليل يمنع ويحول دون فعلية ذلك الظهور في المفهوم. حاله حال أي قرينة متصلة تمنع من انعقاد الظهور لذي القرينة، بحيث لولا القرينة، ولا قلت إذا أغمضنا النظر عن الدين، بحيث لولا القرينة لكان الظهور منعقدا، لكن هذه القرينة تمنع من انعقاد الظهور. يعني لو بقيت الآية بدون الذيل فنسلم أنه يثبت لها مفهوم، لكن الذيل يمنع من انعقاد المفهوم لها، وبالتالي لا تكون دالة على حجية خبر العادل. وأيضا توجد أجوبة على هذا الاعتراف ذكر السيد الصدر رحمة الله عليه، منها ثلاثة أجوبة في مستوى الحلقة الثالثة، وقبل منها جواب الشيخ الأخوند رحمة الله عليه، لكنه في البحث الخارجي رجع فرد على هذا الجواب أيضا، والتزم بأن آية النبأ لا تدل على ثبوت المفهوم إن من جهة المقتضي أو من جهة وجود المانع. واضح، ولا داعي للدخول في تفاصيل ذلك. أما الروايات المستدل بها على حجية خبر الواحد في الأحكام، فلماذا لا تدل على حجية خبر الواحد في الموضوعات؟ الآن تبين أن آية النبأ لو كانت تامة الدلالة لإثبات حجية خبر الواحد في الأحكام لكانت تامة الدلالة أيضا لإثبات هذه الحجية في الموضوعات، لكنها لا تتم لإثبات حجية خبر الواحد في الأحكام، وبالتالي لا يمكن أن نستفيد منها إثبات حجية خبر الواحد في الموضوع. أما الأخبار المستدل بها على حجية خبر الواحد في الأحكام، فحتى لو سلمنا بدلالتها في إثبات حجية خبر الواحد، خبر العادل أو خبر الثقة في الأحكام، فهي غير تامة الدلالة في إثبات حجية خبر الواحد في الموضوع. هنا البحث المسار يختلف. حتى لو قلنا أن الأخبار المستدل بها لإثبات حجية خبر الواحد في الأحكام، حتى لو قلنا أنها تامة الدلالة هناك، لكنها لا تكون تامة الدلالة هنا. بعبارة، إذا كان في آية النبأ أطلاق، لأن النبأ يعم النبأ عن الحكم ويعم النبأ عن الموضوع، فلا يوجد مثل هذا الأطلاق في الأخبار المستدل بها على حجية خبر الواحد في الأحكام. فلو سلمنا بأنه حجة هناك فلا نقبل بحجيته هنا، هكذا يقول المستشكى. لماذا؟ لأن أهم ما استدل به على الحجية هو من قبيل قول الإمام أبي محمد العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه الرواية موجودة في الجزء 27 صفحة 138 أبواب صفات القاضي الباب 11 الحديث 4. وعن محمد ابن عبد الله الحميري، يعني شيخ الكليني يرويها عن محمد ابن عبد الله الحميري، وهو محمد ابن عبد الله ابن جعفر الحميري وهو ثقة، ومحمد ابن يحيى وهو ابو جعفر العطار الثقة. يعني شيخ الكليني يرويها عن شخصين ثقة في طبقة واحدة، عن عبد الله ابن جعفر الحميري وهو ثقة، عن احمد ابن اسحاق مشترك بين الاشعري والرازي وكلاهما ثقة، عن ابي الحسن عليه السلام، والمراد منه هنا الامام الهادي عليه افضل الصلاة والسلام. ثم قال، اي احمد ابن اسحاق، وسألت ابا محمد عليه السلام اي الامام العسكري، فقال الامام مختصر موضع الشاهد العمري وابنه ثقتان، فما اديا اليك فعني يؤديان، وما قال لك فعني يقولان. هذا الحديث على تقدير انه يثبت حجية خبر الواحد في الاحكام، ويوجد نقاش هناك، وهو لا يثبت حجية خبر الواحد في الموضوعات. لماذا؟ لانه لا يعم الموضوعات، لان ما يؤديه فعني يؤديان، ما يؤديه مثل العمري عن الإمام هو الأحكام الشرعية دون الموضوع. ما يخبر به وما يقول به عن الإمام، ما ينقله عن الإمام هو الأحكام الشرعية وليس الموضوع. فضلا أنه يوجد نقاش في إثباته لحجية خبر الواحد الثقة في الأحكام، لأن هناك من يقول الإمام يتكلم عن شخصين معروفين لديه، لعل الملاك ليس ملاك الوثاقة فقط، مطلق الوثاقة. ومثل ذلك ما رواه الكشي في رجاله، قال وعنه أي وعن محمد بن مسعود، وهو محمد بن مسعود بن محمد بن عياش ويقال له العياشي وهو ثقة، عن محمد بن نصير ثقة، عن محمد بن عيسى مشترك بين محمد بن عيسى بن عبيد ومحمد بن عيسى بن سعد وكلاهما ثقة، عن عبد العزيز بن المهتدي ثقة، والحسن ابن علي ابن يقطين ثقة، او لا في طبقة واحدة، جميعا عن الرضا عليه السلام. قال قلت ل، يعني قلت للامام لا اكاد اطلب اليك، اسالك عن كل ما احتاج اليه من معالم ديني. أبي يونس ابن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال نعم. وهذه الرواية تدل على إثبات حجية خبر الثقة بالأحكام. لماذا؟ لأنها أشارت إلى شيء، أن حجية خبر الثقة كان أمرا مركوزا وواضحا في ذهن السائل. السائل ماذا قال؟ أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم، أخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ يعني كان يسأل عن المصداق، وإلا فالكبرى مركوزة والإمام أقره على ارتكازه ولم يردعه عن ارتكازه، وبالتالي فهي تثبت حجية خبر الثقة في الأحكام. لكن حتى في الأحكام تواجهها مشكلة. ما هي المشكلة؟ من يتذكر؟ بحثناها مفصلا هناك. قلنا هناك ان الدليل على حجية خبر الثقة لا بد ان يكون قطعي الصدور، تذكرون، والا يكون من اثبات حجية خبر الثقة بخبر الثقة. هذا شنو جوهر ما نبحث عن حجية خبر الثقة؟ سألتونا برواية عن ثقة، من قال انها حجة؟ واضح الفكرة، واضح. فحينئذ حتى وان تمت دلالته على اثبات حجية خبر الثقة في الاحكام، لكنه ليس بقطعي الصدور. اما في الموضوعات فلا تتم حتى دلالته على ذلك. لماذا؟ وهو لا يعم الموضوعات، لأن معالم الدين تنصرف إلى ماذا؟ تنصرف إلى الأحكام. معالم الدين تنصرف عن الموضوعات. وبالتالي المستشكل يقول لم يتم لدي شيء مما استدل به على حجية خبر الثقة في الأحكام، لم يتم لدي شيء استند اليه في اثبات حجية خبر الثقة في الموضوعات. اما آية النبأ فهي غير تامة الدلالة حتى في الاحكام، واما الاخبار فهي ان سلمنا بدلالتها على حجية خبر الثقة في الاحكام لكنها لا تعم الموضوعات، فضلا عن وجود مشكلة هي انها ليست بقطعية الصدور. خلينا نطبق الأخبار. قال خبر العدل الواحد رقمه رقم 3 والوسيلة الثالثة. شو تكلمنا بيما؟ بالعلم والبينة وخبر العدل. وين نتكلم احنا لحد الآن؟ الرأي المشهور. بعد الفرار عن حجية خبر العدل الواحد في الأحكام، وقع الكلام في حجيته في الموضوعات، وقد استشكل جماعة في حجيته بأن ما يمكن التمسك به لذلك إما آية النبأ أو شنو؟ أي شنو يعني؟ يعني الأخبار المستدل بها. وكلاهما غير تام. زين والآيات الأخرى احنا استدلينا هناك في حجة خبر الواحد بعدة ايات. تلك من الاول بيها من الواضح انها لا تشمل الموضوعات. آية النبأ فيها اطلاق يشمل الموضوعات. بس آية النبأ. اما آية النبأ فيتوقف الاستدلال بها على تمامية دلالتها على حجية قبر العدل. وين حجية قبر العدل؟ كملوا بعد كملوا في الأحكام. فأنا ذاك لا تكون مختصة بالأحكام وتعم الموضوعات، إلا أن دلالتها ليست تامة لعدم ثبوت المفهوم لها، إما أنه لا يثبت أصلا أو أنه يوجد مانع من انعقاد الظهور في المفهوم. وأما سير الآية كقوله عليه السلام العمري وابن ثقتان فما أدى إليك عني فعني يؤديان، أنطلكم مصدر هذه الرواية. فلا يعم الموضوعات، مثل هذا الحديث لا يعم الموضوعات. وأيضا الحديث الآخر ما هو؟ أيونة بن عبد الرحمن سقى آخذ عنه معالم ديني. أيضا هذا شنو؟ معالم دين تنطرف إلى ماذا؟ إلى الأحكام. فلا يعم الموضوعات لأن ما يؤديه عليه السلام هو الأحكام دون الموضوعات. وفي المقابل، في مقابل ذلك، احنا الان وين تكلمنا؟ المستشفى شنو دليله؟ انا لا دليل ويكفيه ذلك، انا لا دليل. خبر الثقة، خبر العادل، شو يفيد الظن؟ الظن حجة ام ليس بحجة؟ ليس بحجة الا ما دل الدليل على حجيته. فاكتفى المستشكل بنفي الدليل الذي يثبت حجية خبر الثقة في الموضوع. واضح الفكرة؟ جيد. اما القائل بحجية خبر الثقة في الموضوعات بأي شيء يتمسك؟ هنا قد يستدل، لا ندخل الآن في الأدلة التي يستند إليها الشيخ المفضل، لكن هناك من استدل كالسيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك، استدل على حجية خبر العادل بما دل على حجية، استدل على حجية خبر العادل في الموضوعات بما دل على حجية خبره في الأحكام من الأخبار. كيف؟ قال إن الإخبار عن الموضوع إخبار عن الحكم بالالتزام. الدليل دل على أن خبر العادل أو خبر الثقة حجة في الأحكام. ومن يخبر عن موضوع فبالالتزام يخبر عن الحكم، ولأن أدلة حجية خبر الواحد بالأحكام لم تخصص بما إذا كان الإخبار عن الحكم بالمطابقة، بل تشمل حالة الإخبار عن الحكم بالالتزام فيثبت المطلوب. واضح. هكذا استدل السيد الحكيم رحمة الله عليه كما ينسب له الشيخ المصنف. يعني شنو فهمنا الآن من كلمة الشيخ المصنف؟ أن السيد الحكيم رحمة الله عليه يثبت حجية خبر الثقة في الموضوعات بنفس ما دل على حجية خبره في الأحكام. واضح؟ لماذا؟ لأن من يخبر عن موضوع بنحو المطابقة يخبر عن الحكم بنحو الالتزام. يعني شنو؟ مثال: من يخبر عن نجاسة ماء يخبر بالالتزام عن حرمة شربه، والدليل الذي دل على حجية خبر الثقة في الأحكام لم يخصص بحالة ما لو كان الإخبار بالمطابقة، بل يشمل ما لو كان الإخبار بالالتزام فيثبت المطلوب. واضح؟ لا، خلينا نقرا عبارة السيد الحكيم رحمة الله عليه. قال: وربما يقال بثبوته، ويتكلم بين قوسين عن الاجتهاد، ربما يقال بثبوته بخبر الثقة لعموم ما دل على حجيته في الأحكام الكلية، إذ المراد منه ما يؤدي إلى الحكم الكلي سواء كان بمدلوله المطابق أم الالتزامي، والمقام من الثاني. يا مقام ثبوت الاجتهاد، يعني شنو؟ يعني من يخبر عن اجتهاد زيد بالمطابقة وهذا موضوع، يخبر بالالتزام عن الحكم الكلي الذي يتوصل إليه نظر المجتهد. سمعين يعني؟ قال: فإن مدلول الخبر المطابقي هو وجود الاجتهاد، وهو من هذه الجهة يكون إخبارا عن الموضوع، لكن مدلوله الالتزامي هو ثبوت الحكم الواقع الكل الذي يؤدي إليه نظر المجتهد. ولا الآن الكلام سليم والنقل تام. ثم يقول: ولو قلنا بحجية خبر الثقة في الموضوعات كما عليه بناء العقلاء فالحكم أظهر. يعني كلام الأول وين كان يتكلم؟ كان يتكلم عن خصوص ثبوت الاجتهاد، والاجتهاد موضوع، فقال هذا الدليل يختص بثبوت الاجتهاد، لكن لو قلنا بثبوت بحجية خبر الثقة في الموضوعات لكان الحكم جابوني أظهر، لأن الاجتهاد شنو؟ موضوع من الموضوعات. لكنه محل تأمل لإمكان دعوى تحقق الردع عنه. إذن هو لا يرى بهذا الدليل حجية خبر الثقة في الموضوعات، وإنما خصه بإثبات اجتهاد زيد أو عاص، وعاد وأكد ذلك التأمل والإشكال في حجية خبر الثقة في إثبات النجاسة بل مطلق الموضوعات إلا في بعض موارد. حتى في إثبات النجاسة قال: لا يثبت إلا في بعض الموارد. إذا حبيت تراجعون راجعوا المستمسك الجزء الأول صفحة 27 دار البدء الطبعة الأولى، لاحظوا فصل في ماء البئر المسألة 6. طبعا كلام الأول في هامشه على مسألة 20 في العروة، وكلام الثاني فصل في ماء البئر المسألة 6 الجزء الأول صفحة 128 دار الهدى طبعة الأولى. إذن السيد الحكيم في الحقيقة طبق ذلك على موردين فقط، طبقه على إثبات اجتهاد مجتهد، وطبقه على إثبات وثاقة راو كزرارة. واضح؟ ولم يطبقه لإثبات النجاسة، بل لم يستدل بهذا الدليل لإثبات حجية خبر الثقة في الموضوعات مطلقة. جيد، هذا هو توضيح ما أراد السيد الحكيم، ولكن يرد على ذلك بغض النظر عن هذا التوضيح، بغض النظر عن ذلك حتى نتماشى مع عبارة الشيخ المصنف، وكما هو يرد يقول هذا يتم لو كان الوارد في الروايات المستدل بها على حجية خبر الواحد في الأحكام، لو كان الوارد خبر الثقة حجة في الأحكام فيصح أن نتمسك بالإطلاق، يصح أن نقول وبما أن المخبر عن موضوع بالمطابقة يخبر عن الحكم بالالتزام، فإذا ما يخبر عن موضوع وكان ثقة فإخباره حجة، لكن الوارد فما أدى إليك فما أدى إليك عني فعني يؤديان، ومن الواضح أن ما يؤدى هو خصوص الأحكام دون الموضوعات، واضح. لذلك الشيخ المصنف يقول فالأولى أن يستدل بأدلة أخرى تأتي إن شاء الله، فلنطبق هذه العبارة حتى ما نرجع لها. قال فلنطبق العبارة، قالوا في المقابل قد يستدل على الحجية كما في المستمسك بنفس أدلة حجية الخبر في الأحكام ببيان أن الإخبار عن الموضوع إخبار عن الحكم بالإلتزام، وحيث أن الأدلة المذكورة لا تختص بما إذا كان الإخبار عن الحكم بالمطابقة بل تشمل ما إذا كان بالإلتزام فيثبت المطلوب. طبعا الشيخ المصنف لو قايل، لو ما قايل كما في المستمسك طبيعي يا بعض، يعني قد يتصور هذا الدليل يرد في المقام، لكن المستمسك لم يستدل لإثبات النجاسة وإثبات حجية خبر الثقة في النجاسة بل ولا في مطلق الموضوعات، وإنما تحدث عن ثبوت الإجتهاد ووثاقة راوي، وفيه أنه يتم لو كان الوارد مثلا خبر الثقة حجة في الأحكام فيصح التمسك بإطلاقه، لكن الوارد فما أدى إليك فعني يؤديان، وموضوع الحجية في مثل هذا هو ما أدي عنه عليه السلام، وواضح أن ما يؤدى عنه عليه السلام هو خصوص الأحكام بدون الموضوعات. طبعا هذا الرد يصلح للرد على السيد الحكيم حتى في خصوص هذين الموردين، هذا الرد يصلح، لكن كلامه لم يكن عاما. والأولى الاستدلال بوجوه ثلاثة تأتي، والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد.